أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال هدى للناس، فبين سبحانه وتعالى أن بدء النزول القرآني كان في رمضان، وأنه أنزل إلى الإنسان. وأول ما نزل كما في الصحيح نزل قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك. نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وهو متحنث معتكف في خلوته في غار حراء، فقد حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وحينما نربط بين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين أول ما نزل في شهر رمضان من القرآن، نجد أيها الإخوة أن الآيتين أو أن ما نزل مشيرا في الآيات التي تم ذكرها تشير إلى خصوصية بين الإنسان والقرآن. ففي سورة البقرة أنزل فيه القرآن هدى للناس أي للإنسان، وفي سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، ثم قال بعدها علم الإنسان، خلق الإنسان علم الإنسان. وشهر رمضان كما في أول آية قرأناها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذن لابد أيها الأحبة من قراءة متأملة في أول ما نزل، لأن أول ما نزل يكون عادة كالعنوان للرسالة الكبيرة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم المنطلق الذي ينبغي أن ينطلق منه. أولا، لماذا حصلت هذه الحادثة التي تلفت الانتباه؟ يقول الملك للحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، ويجيبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، وتتكرر هذه الحادثة 3 مرات. ما سر ذلك أيها الإخوة؟ وما صلة هذا بأول ما نزل؟ إنه أيها الأحبة تأكيد على ماهية الإنسان، وإثبات لتمام فقره وعجزه وحاجته وعبديته لله سبحانه وتعالى. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن ماهية الإنسان حين يقول له الملك اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، إنه صلى الله عليه وسلم يظهر ماهية الأمية الإنسانية التي من خلالها يظهر إعجاز الوحي السماوي، ويظهر من خلالها أن ماء الأرض هو من ماء السماء، ويظهر من خلالها أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبتدع شيئا ولم يخترع شيئا، فقد قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول له اقرأ، كيف يقرأ؟ وماهية الإنسان أنه ليس بقارئ، وماهية الإنسان أنه ليس بعالم، وماهية الإنسان أنه ليس بقادر، وماهية الإنسان فقر تام إلى الله سبحانه وتعالى. إنه صلى الله عليه وسلم يظهر الماهية الإنسانية، لذلك قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن رأيه ولا هواه ولا بواعث نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. وقال في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وجاء في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضلت، فقال زيد بن الصيت: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن رجلا يقول كذا وكذا، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله. من هنا يكون المنطلق، لأن الذي يتوهم أن لديه علما أو قدرة أو حولا أو قوة، الذي يتوهم لنفسه شيئا استقلاليا، فإنه في غاية الوهم وفي غاية البعد عن الحقيقة. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلقه الله سبحانه كالكأس الذي صنع من الذرة، الذي ليس فيه شائبة، الذي لم تداخله شوائب النفوس ولا نزعاتها، فكل ما في الكأس، كل ما سيوضع في هذا الكأس إنما هو من ماء السماء، وبعدها يشرب أهل الأرض من هذا الماء السماوي. لذلك قال: ما أنا بقارئ. وبعد تأكيد الأمر ثلاثة قال له جبريل ناقلا عن الله سبحانه وتعالى: إذن طالما أنك على هذا الوصف، إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعبديتك هذه وفقرك وحاجتك وأنك لا تملك وجود حول أو قوة استقلالي، إن هذا لا يعطلك إذا كنت تستعين بالله. اقرأ باسم ربك، فإذا كنت تستعين بربك فأنت تقرأ بحوله وقوته لا بحولك ولا قوتك، وتعلم الناس كلهم بحوله وقوته لا بحولك وقوتك، وتبين للناس كلهم لا بحولك ولا قوتك إنما بحوله وقوته. إن تمام فاقتك وتمام احتياجك اللذان هما ماهيتك لا يعطلانك عن أداء المهمة، حينما تعلم أن المهمة ستحققها كاملة وأنت تستعين بربك، لأن الذي يستعين بربه يعينه ربه. وقال بعدها: خلق الإنسان من علق، مؤكدا ما سبق، فالإنسان في أصله ضعف ظاهر وعجز تام. خلق الإنسان من علق، فهو الذي خلق الإنسان، وكان الإنسان من علق معلقة، والمعلق أتكون له دعاوي؟ قبل أن يمشي على رجليه ألم يكن معلقة؟ وهل مشهد يمكن أن يعبر عن ماهية الإنسان في ضعفه وعجزه كالمعلق؟ أشار إلى ذلك النابتي المغروس في الرحم في بطن الأم، المعلق الذي لا حول له ولا قوة، الذي يستند استنادا تاما إلى الله، وقال بعدها اقرأ وربك الأكرم. فإن أنت لاحظت أن ربك هو الأكرم، ففرق بين الكريم والأكرم، فالأكرم هو الذي له الكرم المطلق، والذي له الكرم المطلق لا تنفد خزائنه، فاستعن بربك ولا تخشى، فأنت تستعين بالأكرم الذي لا تنفد خزائنه، يعطي ويعطي ويعطي ولا تنفد خزائنه أبدا. اقرأ، علم، بين، وربك الأكرم الذي يعينك وأنت تقوم بأداء وظيفتك ومهمتك. لأن كنت مخلوقا من علق فإن هذا يتناسب مع ماهيتك، لست بقارئ ولست بقادر، لكن حينما تقرأ وأنت تلاحظ ربك الأكرم وتلاحظ أنه هو وحده الذي يعين، وهو وحده الذي يمد، وهو وحده الذي ينعم، وهو وحده الذي يعلم، وهو وحده الذي يقرئ، وهو وحده الذي يقدر، الذي علم بالقلم. جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق عرشه. ولماذا أتى في هذا الموطن بذكر هذا المخلوق؟ ليقول للمخاطب كما خلق القلم وما عنده من العلم شيء، لكنه علمه فكتب بتعليم الله لا بعلم نفسه. فستكون كذلك حين تستمد من الله سبحانه وتعالى وتأتمر بأمره، ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، وما تعسر مطلب أنت طالبه بربك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فكما علم القلم الملكوتي المخلوق يعلم الإنسان البشري الملكي الملكوتي. فالقلم مخلوق ملكوتي نوراني وعلمه، وأنت أيها الإنسان مخلوق ملكي ملكوتي كثيف لطيف، أنت المخلوق الأكمل في الموجودات، خلقك على استعداد عظيم، لكن لا تتوهم أن لك شيئا استقلالا، إنما أنت في أصل ماهيتك محض عجز، وبإعانة ربك أنت فوق كل المخلوقات. كلا إن الإنسان ليطغى، ما أعجب حاله مع استعداده هذا يتجاوز حد ماهيته. فالطغيان تجاوز الحد، يتجاوز حد ماهيته، وبدلا من أن يعترف في حضرة ربه بتمام العجز والفاقة تجده صاحب الدعاوي يقول أليس لي ملك مصر، يقول إنما أوتيته على علم عندي. كلا إن الإنسان ليطغى، ما أعجب حاله لو أنه اعترف في حضرة ربه بعبديته وفقره وعجزه، فإن مولاه سيملأ كأسه الفارغ هذا، لكنه تجاوز حده، ولما تجاوز حده حرم نفسه من الإعانة. أن رآه استغنى، يستغني بكل ما يراه محسوسه، وكل ما يراه حسه مخلوق مثله مملوك مثله، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إن إلى ربك الرجعى، الرجوع إليه في كل الأحوال، لأنك محتاج إليه في كل حال وفي كل شأن. علمت أو لم تعلم؟ أتستطيع فعل شيء من غير إعانة ربك، من غير إمداده؟ ألم يقل سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا؟ فالناس كلهم فريقان، فريق علم هذه الحقيقة فاعترف بعجزه وفاقته ومهيته فاستعان استعانة تامة بربه فأفلح، وفريقة عاند ونازع وادعى وتوهم أنه صاحب ملك حقيقي وصاحب وصف حقيقي، فما رضي أن يعترف بماهيته ولا رضي أن يستعين بربه. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أليس عجيبا بعد كل هذا أن ترى من يمنع هذا العبد الضعيف المستمد من الاستعانة بربه؟ لماذا صلى؟ لماذا دعا؟ لماذا توجه إلى ربه؟ حتى يظهر هذه الحقيقة، ليقول لربه أنا عبدك فأعني، ليقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالذي حصل لك من الملك إنما هو بقوة الله وعطائه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ عبدا، قف عند لفظ عبد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما أعجب من يمنع عبدا لا يملك شيئا إذا صلى، إذا تقرب إلى ربه مستعينا ومستمدا. بعد كل هذا التقديم الذي قدمه يظهر العجب ممن يمنع العبد الذي لا يملك أن يستمد من الذي وحده يملك. أرأيت إن كان على الهدى في حال استعانته هذه، وكان غيره الذي غفل عن حاجة الإنسان إلى الإعانة في الضلال هو في الهدى، والغافل عن احتياجه إلى ربه في الضلالة هذا هو المهدي، هذا هو المهتدي، هذا هو الذي هداه الله. أرأيت إن كان على الهدى ففهم وعرف أنه ينبغي أن يستعين أو أمر بالتقوى، أمر نفسه بالتزام أحكام الله سبحانه وتعالى والتزام شريعة الله سبحانه وتعالى، فهو في باطنه مهدي إلى ضرورة استعانته واستمداده من ربه، وهو في ظاهره يأمر نفسه ويأمر الناس بالتزام الشريعة التي هي الطريق إلى القرب، التي هي مختصر معنى صلى. فالشريعة هي طريق القرب، هي الطريق الأوحد الذي يتقرب به الإنسان إلى الله. الشريعة في عباداتها ومعاملاتها في كل أحكامها الاجتماعية الفردية الجماعية الاقتصادية السياسية، في كل ذلك إن هو لزم الشريعة يتقرب إلى الله، فهو يكون على الهدى حين يعترف بعجزه ويستعين بربه، ويأمر بالتقوى حينما يأمر نفسه ويأمر الناس بالتزام طريق الشريعة الذي هو الطريق الأوحد الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، باري الكون الذي هو وحده سلطانه. أرأيت إن كذب وتولى؟ وأعجب منه من كذب بهذه الحقيقة، بماهية الإنسان هذه، كذب بهذا الأمر الساطع الواضح الذي تدل عليه دلائل العقول وتشهد له حقائق النخول وتستشعر به القلوب والأرواح. أعجب من ذلك من كذب بهذه الحقيقة فادعى له شيئا استقلاليا ونزع الربوبية. أرأيت إن كذب بهذه الحقيقة بماهيته ذات الفقر والعجز التي يجب عليه من خلالها أن يطلب الإعانة وتولى عن طريق الشريعة، الهدى، التقوى، التكذيب، التولي، الضاد. أرأيت إن كذب وتولى، كذب بماهية فقره وحاجته إلى ربه، وتولى عن الطريق الأوحد المقرب الذي هو الشريعة. ألم يعلم بأن الله يراه؟ ألا يستحي؟ ألا يخجل من الذي ينعم عليه صباح مساء؟ ألا يخجل ومولاه مع جحوده وكفرانه يعطيه صباح مساء؟ ألا يستحي؟ ينعم عليك وحده وتشرك الناس وتتوهم أنك أنت صاحب الملك والناس؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا أحسن إليك محسن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وأنت لا تستحي ولا تخجل، وبعدها قال لك قائل إن الذي ينعم عليك صباح مساء يراك، ما عجب حالك؟ لم يبقى لديك أي حياء أو خجل وأنت تصر على التكذيب بحقيقة فقرك إلى الله، وتصر على التولي على الإعراض عن شريعة الله التي هي الطريق المقربة إليه؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ كلا، لئن لم ينتهي عن هذه الغفلة المطبقة على قلبه، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، سوف نوقظه بابتلاء وعذاب. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، كذبت حين أنكرت تلك الحقيقة التي هي فقر الإنسان وحاجته إلى الله، وخاطئة لأنها تولت عن طريق الشريعة. فليدعو ناديه، فليدعو أنصاره بعد ذلك الذين توهم أنهم ينصرونه وأنهم يملكون وأنهم يقدرون وأن لهم من المملكة شيئا. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. فالذي لا يتيقظ من الابتلاء والامتحان والتذكير والإيقاظ لن يتيقظ إلا على زبانية جهنم، سوف يوقظونه. سندعو الزبانية. وانظروا ذلك الأكرم الذي لم يقل سوف أعذبه، لكنه قال سأدعو من جنودي من يعذبه، فهو الأكرم، والأكرم لا يعذب، فهو يخوف عباده بعباده، ويقول للإنسان يا من لا يخاف إلا من المملوك الذي خلقته. سيكون الجزاء من جنس العمل، ستخاف من المملوك الذي خلقته. أما الذي لا يخاف إلا مقام ربه فله جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. كلا لا تطعه، إذا دعاك إلى منهجه المنكر المكذب المخطئ في السلوك المبتعد عن الشريعة، واسجد بباطنك مستغرقا في تعلقك بربك وحده، واقترب وتقرب إلينا بشريعتنا، وتقرب إلينا بطريق القرب الذي وضحناه والذي بيناه. هذه أول سورة نزلت، ونزلت في رمضان لتكون المنطلق الذي يختصر قضية الإنسان من مبتداه إلى منتهاه، ويختصر واجباته، ويختصر ما ينبغي أن يعرفه. هذه السورة من تدبرها وفهمها وتخلق بها وامتزج بأنوارها وارتقى إلى أسرارها يتخرج من مدرسة رمضان ناجحة. والذي يقرأ القرآن مرات ومرات ويقول ختمت القرآن 5 ختمات و6 ختمات، يختم القرآن كذا مرة ولا يتدبر منه آية ولا يفهم ولا يصل إلى قلبه شيء، ثم يتوهم أنه قرأ القرآن في شهر رمضان. أي شيء قرأه هذا وما فهم من ماهيته ولا من رسالته شيئا؟ هذه السورة تختصر القضية كلها، تضعك على الصراط سلوكا وحالا واعتقادا. فإذا فهمتها من مبتدا إلى منتهاها انتهت المشكلة، ولن تجد بعد ذلك خوفا. ألا إن أولياء الله الذين تولاهم الله وتولوه وحده، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بماهية الإنسان التي هي تمام الفقر والحاجة إلى الله، وأن الله سبحانه وحده هو الممد للكون، واتقوا وفق الشريعة وكانوا يتقون. اللهم فهمنا كتابك، صف قلوبنا يا ربنا، صف نفوسنا، حتى نكون في شهر رمضان أصحاب القرآن، من يفهم القرآن ويتدبر القرآن ويتعجب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق القرآن ويعرف بمعارف القرآن ويتحقق بحقائق القرآن. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله.